الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحمه الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا النعم الكثير الظاهر والباطن. وما زلنا مستمرين في قراءة لكتاب الفوائد للإمام القيم رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الأحد، ليلة العاشر من رجب لعام 32 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر السادس لعام 11 و2000. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك أن الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. أشكل على كثير من الناس معناه، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع. فقال طائفة:
ممتنع أن الله عز وجل إيش أباح لهم؟ أن يشركوا، أن يكفروا، أن يتركوا الصلاة. هذا ظاهر الحديث، ظاهر الكلام إيش؟ اعملوا ما شئتم، يعني قد خلاص رفع عنكم التكليف. هذا فيه إشكال، التكليف لم يرفع. نعم.
فقال طائفة منهم: ابن الجوزي: ليس المراد من قوله اعملوا الاستقلال، وإنما هو للماضي، وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفرتم. قال: ويدل على ذلك شيئان، أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله: سأغفر لكم، والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك.
قال: قد غفرت لكم، ولم يقل إيش سأغفر لكم ما ستفعلون في المستقبل. ثم الإشكال حتى يرفع الإشكال، لأنه يقول: لو قال قد غفرت لكم اعملوا ما شئتم، يعني يأتي الإشكال الذي من أجله أورد هذه الفائدة، وهي أنه يكون قد أباح لهم أن يفعلوا الذنوب، وهذا ممتنع. نعم.
وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم، لكنه ضعيف من وجهين. أحدهما أن لفظ اعملوا يا أباه فإنه للاستقبال دون المضي، وقوله قد غفرت لكم لا يجب أن يكون اعملوا مثله، فإن قوله قد غفرت تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل، كقوله أتى أمر الله وجاء ربك ونظائره.
أتى أمر الله يعني القيامة، هل أتت القيامة؟ حتى قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ولكن عبر بالفعل الماضي أتى لتأكيد وتحقيق وقوع هذا الأمر، فعبر عما سيأتي بإيش؟ بأنه أتى. وجاء ربك، هذا يوم القيامة سيجيء الله عز وجل، وعبر عنه وجاء ربك لتحقيق وقوع هذا الأمر. طيب.
الثاني أن نفس الحديث يرده، فإن سببه قصة حاطب وجسه على النبي صلى الله عليه وسلم.
وتجسسه عندي، وتجسسه على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث مناسبته ماذا؟ أن حاطب أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل برسالة إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إليهم، فجاء الوحي وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلين منهم علي إلى المرأة التي حملت رسالة أو كتاب حاطب، وأتوا به قبل أن يصل الكتاب إلى قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سألوا عن ذلك: وما حملك على ذلك؟ إلى آخره. وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك إن الله طلع على البدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. واضح؟ فحاطب هنا فعل شيء بعد ماذا؟ بعد بدر. وإذا كان المقصود قد غفرت لكم ما قبل بدر، طيب الحادثة التي بها استدل النبي عليه الصلاة والسلام وأورد هذا الكلام كان حادثة فعلها أو قام بها حاطب بعد بدر، الإشكال قائم. نعم.
وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث، فهو مراد منه قطعا. فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقاربون بعض ما يقاربه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك.
الله.
ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم لأنه قد تحقق ذلك فيهم وأنهم مغفور لهم. ولا يمنع
معلوم بأن يعني من شهد بدرا هذا له من الفضل ما لغيره من هذا الوجه، حتى أنه إذا ترجم لأحد يقال فلان البدري، يعني شهد بدرا، بل هذا كان حتى شرف للملائكة الذين شهدوا بدرا، ويسمى الملك الذي شهد بدرا بدري. وهذه أول موقعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منها الانطلاق لقيام هذه الدولة العظيمة، دولة النبي عليه الصلاة والسلام، والهيبة العظمى التي أدركتها تلك الدولة. حتى العرب سمعوا بهذه الموقعة، لأن قريش كانت هي أهل مكة، أهل أم القرى، وجاءوا بطرا وكبرياء، وأرادوا حتى أن عير قريش قد نجت بقيادة أبي سفيان، قد نجت، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليعترضها، فجاءهم الخبر فغيروا الطريق ونجوا، ومع ذلك أصروا إلى أن يأتوا ويفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وإلا بهم تقع فيهم الهزيمة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر وقد ألقيت به جثث هؤلاء الجيف الكفار المشركون المعاندون، وخاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بقول: يا أهل بدر، أني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ بعض الصحابة منهم عمر قال: كيف يا رسول تخاطب وقد أرموا صاروا رميما؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وهذا سماع خاص، بلغ الله عز وجل كلام نبيه لهؤلاء حتى يكون ذاك أبلغ في التعذيب. لأنهم قالوا ماذا؟ قالوا أم يقولوا نحن جميع منتصر إذا اجتمعنا كلنا؟ فقال الله عز وجل: سيهزم الجمع ويلون الدبر. وفعلا هزمهم الله، ولا من ولا، وقت منهم 70، مع أنهم كانوا 3 أضعاف الصحابة. فكانت تسمى هذه غزوة بدر إيش؟ الكبرى. فكان شرف عظيم لمن شهدها، فعلم الله صدق هؤلاء، لأنهم في هذه الغزوة المنافقون انسحبوا وأخذوا يهددون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء ثبتوا وما خرجوا حتى للقتال وما استعدوا، فخرجوا بالصدق وثبتوا ثباتا عظيما، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، يريد الأنصار. وبعض المهاجرين يقول مقداد بن أسود وغيره يقول: يا رسول الله خذ ونحن نخذ معك. هو لا يلتفت إلى كلام المهاجرين، لأن كان قد تعاهد مع الأنصار على أن يحموه وهو في المدينة، وهنا قد خرج من المدينة، فهذا خارج بنود الاتفاق، الاتفاق على أنهم يذبون عنه عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة. فلما فهم الأنصار ذلك قال سعد بن عبادة أو غيره، قال: رسول الله لعلك تعنينا. قال: أجل. قال رسول الله: لو خذتها البحر لأخذناها معك. فثبتوا ثباتا عظيما، وأنزل الله ملائكة وأيدهم الله بنصره، وقتل من المشركين 70 يعني مشركا أو قتيلا. فكان الله عز وجل قد علم ما في قلوب هؤلاء، وأنهم لن يرتدوا وسيموتوا على الإسلام، فقال لهم ذلك: قد غفرت لكم. لكن لا يعني هذا أنهم لا يقترفون الذنوب ولا يقعون من أخطاء، لكن حتى من وقع يوفقه الله ليش؟ لعدم الإصرار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. نعم.
ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطل الفرائض وثوقا بالمغفرة. فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد، وهذا محال. ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر، فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر، فقال ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إلى أذنب تاب.
نعم، هذا كثير ما يشكل الحديث على بعض الناس، فيقول قد غفرت اعمل ما شئت، يظن خلاص بما أنه يستغفر فأباح الله له أن يعمل. لا، يعني ما دمت كذلك تتوب وتستغفر فإن الله يتوب على من تاب ويغفر لمن استغفر. وهذه الذنوب يا أخوان حاصل للإنسان في كل يوم، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عباد إنكم تخطئون بالليل والنهار. كل يوم يخطئ العبد، لذلك شرع الله عز وجل الوضوء والخطى المساجد وانتظار الصلاة والصلاة والركوع والسجود والتسبيح والتهليل والاستغفار والتكبير، كل ذلك شرعه لماذا؟ حتى يكفر هذه الذنوب التي يقترف الإنسان بين صلاة وصلاة وفي كل يوم وليلة. نعم.
اختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كلما كانت حاله حالا، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر. وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مقطوع له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها، كالعشرة المشهود لهم بالجنة، وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق والإذن فيما شاءوا من الأعمال.
وهذا دائما نقول لكم كل أحكام مقيدة بماذا يا أخوان؟ لا تتم ولا تحقق إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. إذا قال هنا مقيدة بانتفاء موانعها، قال مقيدة بشروطها ومقيدة بانتفاء موانعها، تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وإلا مثل هذا، مثل ما بشر النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بالجنة، أيضا بشر كل من قال لا إله إلا الله بالجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا عام في الجميع. لكن ماذا نعتقد؟ أن هذا القول مجرد عن الشروط ولا بشروط؟ بشروط. وهذا القول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أيضا كمان له شروط، هناك موانع يجب أن تنتفي، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع دخل الجنة. وليس بالضرورة في كل مرة يأتي الوعد أو الوعيد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بشرط كذا وكذا وكذا وبأن لا يكون كذا وكذا وكذا، لا، ليس بالضرورة. لو أن الإنسان أراد كلما تكلم يذكر الشروط والموانع ما استطاع هذا أن يكمل جملة أو جملتين. الحديث والنصوص كثيرة في الوعد والوعيد وكلها مجردة عن ذكر الشروط والموانع، لأن هذا معلوم من كلام العرب ومن كلام الناس، فتذكر الشروط في مناسبتها والموانع في مناسبتها، ثم بعد ذلك تطلق ماذا؟ الأحكام، سواء أحكام يعني عملية أو وعد أو وعيد، كله لابد له من توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
فائدة جليلة. قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوضع عليها وحبرها وشقها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها، وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفافا، وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وثبتها بالجبال، ونهج فيها الفجاج والقرى وأجرى فيها الأنهار والعيون وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها ومن بركتها أنك تودع فيها الحبة فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها وتضمه وتؤويه وتخرج له طعامه وشرابه فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير والمقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الدلول الذي كيفما يقاد ينقاد وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها دلولا فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهي أعلى شيء فيها ولهذا فسرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه قال وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر وقال الطائفة بل المناكب الجوانب والنواحي ومنه مناكب الإنسان لجوانبه والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له فإن سطح الكرة أعلاها والمشي إنما يقع في سطحها وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها بلول ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها فذللها لهم ووطأها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهم فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه الساكن ثم نبه بقوله وإليه النشور على أن في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين بل دخلناه عابري سبيل فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار فهو منزل عبور لا مستقر حبور ومعبر وممر لا وطن ومستقر فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه والتكفير بنعمه وإحسانه والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور
الله
فائدة
هذه من نعمة الله عز وجل على عباده أن جعلهم هذه الأرض ذلولا أي مهدها وذللها وجعلها مستقرة جعل فيها لها أوتادا جبال رواسي حتى لا تميد لو كانت هذه الأرض تتحرك تتقلد كما تتحرك السفينة الصغيرة في البحر لتعذرت حياة عليها كيف تكتب كيف تطبخ كيف تبني كيف تنام وإيش تتحرك تتحرك كيف تأخذ حقن في أشياء دقيقة كيف تعمل عملية جراحية في العين وانت تتحرك ما سبب لا تخيط شيء ولا تطبخ شيء ولا تبني شيء ولا تأكل ولا تشرب تعطل مصالح حياة كلها لو كانت هذه الأرض إيش تميد وتضطرب لكن الله جعلها مهادا جعلها مستقرة لو جاء فيها هزة يسيرة بدرجات كيف يحصل في المباني وكيف تحصل في الشوارع وكيف يحصل في المياه وكيف يهلك الناس وهي هزة فكيف لو كانت كلها تهتز في كل لحظة فهذه نعمة عظيمة مما يغفل عنه كثير من الناس يا أخوان النعم العامة يعني لو صارك نعمة خاصة نجحت ولا ربحت ولا كسبت ولا كذا شوف نفسك يعني نعمة عظيمة طلع لك سيارة ولا موقع جميل قسيمة طلعت لك بالحكومة هذه نعمة خاصة لكن انظر النعم العامة التي يغفل عنها الناس ثبات الأرض ومهدها والهواء والماء والأمن والأمان اللي الناس كلهم يشتركون فيه. هذه الحرارة باعتدالها لو زادت لهلكنا، لو نقصت لتجلمدنا. هذه نعم إيش، عامة ولا خاصة؟ عامة. هذا الهواء الذي يتنفس منه جميع الناس، هذا الماء الذي يشربه الناس، هذا ثبات الأرض. إن الله يمسك السماء أن تقع الأرض، هذه السماء لولا الله على مسكها لوقعت، لوقع السقف عادي لأهلكنا. كيف لو وقع إيش السماء على الأرض؟ ماذا يحصل؟ فالناس، هذا البحر الذي يمسكه الله، لو شاء الله أرسله الله عز وجل على اليابسة لهلك الجميع. كل هذه النعم الكثيرة العامة التي نستمتع بها في كل لحظة، لا نستغني عنها، لا نستغني عنها. الواحد كبت يعني كتم نفسه 5 ثواني ولا 10 ثواني لشعر إيش بقيمة هذا الهواء. نحن نتنفسه ونحن نيام نايم وتتنفس، هذه النعم العامة اللي يتنفسها الكل ويستمتع بها الكل، المسلم والكافر والحيوان والطائر، يغفل عنها كثير من الناس، مع أن الله عز وجل كثيرا ما يلفت أنظار الناس إلى هذه النعم العامة. كم وكم في كتاب الله يذكر الله ثبات الأرض ومهده إياها وطحاها ودحاها وجعلها رواسي شامخات أن تميد بكم، لكن من يلتفت إلى ذلك؟ من يلتفت إلى ذلك؟ يفرح الواحد جاء زيادة راتب ولا علاء ولا حاجة شيء خاص له يعني شعر، هذا يكون بعد ما يشعر. لكن النعم الكثيرة هذه العظيمة اللي يستمتع بها الجميع، هذا يغفل عنها كثير من الناس، يغفل عنها كثير من الناس، مع أن الله يكثر من ذكرها في كتابه، أن الناس كلهم يستفيدون منها، حتى الحيوان حتى النبات. فهذه الأرض الإنسان فيها علاقة، لأنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. يخلد الإنسان هذه الأرض، طعامه فيها، شرابه فيها، مأكله فيها، مسكنه فيها، زواجه فيها، مشيه عليها، حتى كما قال تستر فضائله حتى إذا مات هو ينستر فيها. فهذه نعم عظيمة قد أنعم الله عز وجل بها له. انظر ماذا يقول الشيخ هنا، يقول هذه الآية إيش فيها؟ فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير نعمه والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه النشر. كل هذا في هذه الآية. فضمت الآية الدلالة على ربوبيته. من أين؟ هو الذي جعل لكم الأرض. ما هو الربوبية؟ أفعال الله عز وجل، صح، اللي هو خلق والملك والتدبير. والله هو الذي رزق، هو الذي خلق الأرض وجعلها دلولا وجعل فيها منافع، فهذا إثبات الربوبية. قال ووحدانيته، هذه الآية تدل على وحدانية الله عز وجل، لأن لو كان لله شريك في هذه الأرض لذهب كل إله بما خلق، واحد يريدها كذا واحد يريدها كذا، صح؟ فماذا يحصل حينئذ؟ يتنازعان، هذا يقول لا أريدها ثابتة، يقول لا أريدها متحركة، هذا يقول أريد هنا ليل وهنا نهار، قال لا أنا أريد العكس. فحينئذ ماذا سيحصل؟ سينفذ أمر أحدهما، إذن الثاني باطل، بدليل أنه لم ينفذ أمره. استقرار الأرض بهذه الطريقة دليل على ماذا؟ على وحدانية الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية فيها ماذا؟ فيها الربوبية وفيها وحدانيته وقدرته، واضح. الذي هو الذي جعلك الأرض ذلولا ذللها، واضح من قدرة الله عز وجل. وبعد وحكمته ولطفه، حيث جعل الأرض مهدا جعلها ذلولا كما يكون البعير ذلولا لصاحبه، يثيره متى شاء يثيره ويبركه متى شاء يبركه. فهذا الأرض ذللها الله سبحانه وتعالى، كل ذاك على حكمته ولطفه. قال والتذكير بنعمه وإحسانه، واضح بدليل أنه قال هو الذي جعلكم الأرض ذلولا، فذكرنا بنعمته وإحسانه. قال والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا، بدليل نقال وليه إليه النشور. إذن هذه الأرض دار ممر وليست دار مقر، لأن الله قال وإليه النشور، يعني لا تخلد إليها تظنك تعيش أبد العابدين، فما هي إلا حياة إلى أجل مسمى ثم سنغادرها شئنا ما بينها. نعم.
فائدة للإنسان قوتان: قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على للإنسان قوتان: قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقهم بها.
هذا الجانب إيش؟ النظر والعملي؟ النظري، هذا جانب النظر، علم تعلم بأن الله فاطرك، تعلم النفس معرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة الطريق التي توصل إليه، يعني معرفة الطريق الأحكام، ما الطريق الذي يوصل الله عز وجل؟ الأحكام، الأوامر لامتثالها والنواهي لاجتنابها. فيعرف الإنسان على بصيرة الطريق اللي يسلكه حتى يصل بها إلى مرضاة الله عز وجل، ومعرفة آفاتها، يعني الأشياء التي تعكر هذا الطريق اللي هي النواهي والزواجر. قال ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها، حتى يعرف هذه النفس كيف يقوم بها لسلوك هذا الطريق. بعد ما عرف نفسه قدرته تحمله استجابته، ولا ما يستطيع يسلك هذا الطريق. قال فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوة العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقهم فيها. أعلم الناس يعني الذي يعرف فاطره ويعرف اسماء الله وصفاته ويعرف الطريق الذي يوصل إليه سبحانه وتعالى، ويعرف نفسه. واضح؟ كلما ازداد معرفة كلما ازداد خشية لله تبارك وتعالى. نعم.
واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه، فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون دونه ذلك، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته، فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط، إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما بقوته العملية فيوجب له الغضب. فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام.
طيب، أنا عندي في الحاشية لما قال فهو مستحي من مواجهتي بتلك الخدمة، يقول عندي هذا الصلاح لا يفي بمعنى العبودية، وأقصد الله عز وجل لا يخدم ولا يخدمه العبد، وإنما العبد يعبد الله عز وجل. قال فالأولى الوقوف عند المصطلحات الشرعية كالعبادة والطاعة. نعم فعلا، بعض الناس أيضا يعبر إيش، يقول هذه النعم الكثيرة من باب رد الجميل نعبد الله. هل تستطيع ترد الجميل على الله عز وجل؟ وهل يطيق ذلك أحد أصلا؟ الواجب ما يقول رد الجميل، يعني يقول إيش، شكر الله عز وجل. فالاصطلاح الشرعي دائما تمسك الإنسان يسلم من أي انتقاد. فالجانب العلمي عرفنا، الجانب العملي يعني هو إيش، الإرادة بأن يعمل ويستقيم على ما علم. فلا بد مع العلم العمل، وأصلا العمل ما هو إلا ثمرة العلم. ولذلك الأثر المشهور عن علي رضي الله عنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن استجاب وإلا ارتحل. العلم هتف عنادة، علم سنتعلم، والعلم يقول عمل تعال اعمل بي، إن عمل وإلا العلم ارتحل. ولذلك أي سنة من السنن التي أنت تطبقها وتحافظ عليها ستجد إيش؟ أنت مستحضر دليلها، أو على الأقل تعرف متأكد أنها عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كثير من الأحكام التي تتعلمها ولا تعمل بها، سواء أذكار أو آداب أو أحكام، لكن لا تعمل بها، إيش يحصل؟ تذهب. لو أن شخصا ما تعلم علم المواريث اللي اسمه الفرائض، وهو يشتغل كما يسمى إيش؟ قسام في المحكمة، أو شيخ يفتي، أو معلم لمادة الفرائض، تجده متمكن من هذه المادة ولا لا؟ لأنه إيش؟ يمارس على طول، يعمل فعلا، يأخذ وكذا يقسم الثمن. الزكاة حضر زين محجوب ما، ليش؟ لأنه يمارس العمل، يطبق، يقسم التركات. لكن يا ما تعلمنا أحكام المواريث الفرائض وأخذناها، ثم سرعان ما تذهب لأن ما نمارس. فالعمل هو الذي يثبت العلم. حتى يروى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى على قدر ما عنده من العلم أنه احتجم ذات يوم وأعطى الحجام درهم أو درهمين، فقال: روينا ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، ففعلت هذا حتى لا أنسى الحديث. تطبيقا مثل ما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الحجام. المقصود من العلم أصلا هو العمل. ولذلك ابن القيم يذكر، مر معنا في غير هذا الكتاب، لما يقول العبد في قراءة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، لماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم؟ بدليل أنه يقوم يصلي، أنت على الصراط المستقيم ولا على ملة اليهود والنصارى؟ لا، الحمد لله أنا على الصراط المستقيم، على الإسلام. ليش تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت على الصراط المستقيم؟ قال: لا، هذا كلام طويل، لأن اهدنا الصراط المستقيم يعني تسأل الله العلم، الهداية، أن يهديك، أن يعلمك، أن يرشدك. فأنت مهما أوتيت من العلم فلم تكسب منه وتحظى إلا بشيء يسير منه، فما تجهله أضعاف أضعاف ما تعلمه، ما تجهله أضعاف أضعاف ما تعلمه، فما تعلمه إيش يعتبر؟ قل معي قليل، وما تجهله كثير. إيش عندك من العلم بالنسبة لجملة العلم؟ قليل من كثير. ثم اهدنا الصراط المستقيم، وما تعلمه لا تعمل مما تعلم إلا قليل. كم نعلم نحن وكم نعمل؟ هل نعمل بكل ما نعلم؟ ها؟ النصف، الربع، الله أعلم بين مقل ومكثر، لكن يقينا أننا نعلم، قل معي، كثيرا، ونعمل مما نعلم قليلا. فما أحوجنا إلى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم يعني نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، ويعني نسأل الله أن يعيننا أن نعمل بما علمنا. واضح؟ العمل هو الأساس. ولذلك مسألة أن يكون عقيدة نظرية من غير عمل، هذا حمل بعض أهل العلم يقول هذه عقيدة المرجئة، لأن نص لا يتصور أن يكون إنسان فعلا معتقد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وراه حساب وعذاب وقيامة، ومع ذلك لا يعمل أبدا مع قدرته على العمل، هذا لا يتصور. حتى بعض العلم من قال بأن تارك صار تكاسلا لا يكفر، قال: ولكن لو وضع السيف على رقبته وقال: تصلي أو نقطع عنقك؟ قال: والله كسلان، اضرب اضرب، الله ما لي خلق أقوم أصلي. هذا يقول ما إلى هذه الدرجة آثر أن يقتل ولا أن يقوم يصلي لله ركعة؟ هذا ما هو مؤمن، لا يتصور أن يبقى في قلبه إيمان ترى الآن ضربنا عنقك تذهب إلى جهنم، أنت مستحق جهنم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين. كيف نروح نضرب عنقك؟ والله كسلان اضرب. هذا لا يتصور أن يكون فيه إيمان. فالإنسان كلما زاد علمه صح اعتقاده كلما استقام على أمر الله عز وجل. ولذلك أصحاب العقائد الزائغة الباطلة كالرافض وغيرهم تجد أعمالهم سيئة، أخلاقهم سيئة، عباداتهم سيئة. لماذا؟ لأن عقائدهم سيئة، عقائدهم سيئة. تجد عندهم السب واللعن وتكفير الصحابة وسوء في الوضوء، وضوءهم كله باطل ولا واحد صلاته صحيحة كلهم. فكيف؟ لأن كلنا مبني على الاعتقاد الباطل. ولذلك الشيخ صالح تيمية في الواسطية يتكلم في عن اعتقاد الفرقة الناجية، ولما جاء ليختم قال ويأمرون بمحاسن الأخلاق وبر الوالدين وصلة الأرحام. ايش دخل هذا بالعقيدة؟ لا هذا لا من صلب العقيدة، لأن ما في شيء أصلا في دين الله ها منفصل هذا عن هذا. هذا من باب تسهيل العلم قالوا عقيدة وأحكام وسلوك وأخلاق وآداب. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما قال للناس ترى العقيدة شيء والأحكام شيء ولا المنهج شيء والاعتقاد شيء. وتجد أهل البدع هكذا يفعلون، تجد بعضهم أشعري في العقيدة، شاذلي في الطريقة، إخواني في الحركة، شنو بعد إلا الدستور في المنابح والصراخ. إيش هذا الدين هذا؟ المفروض إيش الواحد يكون دينه من الكتاب والسنة فيما يأتي وما يدر، على الاعتقاد الكتاب والسنة، في الأحكام الكتاب والسنة، في المنهج الكتاب والسنة، في الأخلاق الكتاب والسنة، في الذكر، في الآداب الكتاب والسنة. الله جعل أرسل إيش محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. فهذا متلازم لهذا. لذلك لا يمكن يتصور أن إنسان يؤمن بأن والله هذا المكان فيه خطورة سينفجر بعد 3 دقائق، يقول الله كسلان خلينا شوي خلينا نريح شوي. بعد 3 دقائق إذا بصدق هذا الأمر اللي قاعد يقولك بعد 3 دقائق سيحصل انفجار، إيش راح يحصل؟ نتراكض. لكن اللي مصدق كذاب هذا، ما عليك منه. وكل مرة سوالف هذه قاعد صح ما تصح. فإذا قال لك الله ورسوله بأن اللي ما يصلي جهنم سيصلى سقر جهنم وما يقوم يصلي، ها هذا معنى أنه ما عنده إيمان. ولذلك الذي قال بكفر تارك الصلاة ولو تكاسلا وجهته قوية جدا، ويدعمه ويؤيده ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة، هذا ما دلت عليه. من تركها فقد كفر. ما سلككم في سقر؟ قال لم نكن مصلين. نعم تفضل.
قال فإن قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله والرب والرحمن. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية.
الله أصلا الله شو معناه؟ المألوه أو الإله، أصلها الإله، لكن حذفت الهمزة تخفيفا، إذا لم يقول الإله صارت الله. والإله ما معناه؟ المألوه المعبود. فالحمد لله لفظ الجلال الله دال على الألوهية. طيب اسم،
واسم الرب متضمن لصفات الربوبية.
هذا واضح، اسم الرب متضمن لصفات الربوبية، فهو الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء. نعم.
واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر ومعاني أسمائه تدور على هذا.
نعم.
وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عباده.
نعم.
على عبادته.
إياك نعبد إياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصل إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده. ما الذي يوصلنا إلى الله عز وجل وننال به رضاه وننجو به من سخطه؟ عبوديته. إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته. الاستعانة نوع وفرد من أفراد العبادة، لما قال إياك نعبد إياك نعبد يعني إياك نركع لك ونسجد لك ونحلف بك ونتوكل عليك وندعوك ونستعيذ بك ونستغيث بك، وكل العبادات داخلة في إيش؟ في إياك نعبد. طيب والاستعانة ها هي فرد من أفراد العبادة، ولكن لما كان الإنسان لا بد له من عون الله حتى يعبد الله، ما يمكن. لو كان عنده علم، لو كان عنده إرادة، لو كان عنده قدرة، لو كان عنده عزم، لو كان عنده إصرار، لو كان عنده ذكاء، لو كان عنده مال، لو كان عنده جسم، لو كان عنده لقب، لو كان عنده شهرة، لن يتمكن عباد الله إلا بعون من الله. فناسب أن يذكر الله ماذا؟ الاستعانة، مع أنها فرد من أفراد العبادة، لأن لا يمكن أن يعبد الإنسان ربه إلا بعون من الله. وفي الحديث قال لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي كل صلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول عليه الصلاة والسلام في خطبه إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لا بد من عون الله عز وجل، لا بد من طلب العون من الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد من الناس من عنده ذكاء، من عنده قدرة، من عنده عقلية، من عنده فهم، من عنده مال، من عنده جاه، ومنهم من هو هندوسي والآخر بوذي والثالث صليبي والخامس رافضي والسادس وهلم جرا، لأن الله خذله ما أعانه. ما يمكن إنسان يعبد الله إلا إذا أعانه الله. فصار واجب علينا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى. في فائدة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الفاتحة كم آية؟ سبع آيات، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبع آيات. لما قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. هذا كم آية؟ لمن هذه؟ لله رب العالمين. إياك نعبد إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، يعني ثلاث آيات ونصف. بقي ثلاث آيات ونصف، نصف الأول الثاني للعبد، بعدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السبع آيات، نصفها السورة لله ونصف السورة الآخر للعبد. أما الآية الأولى والثالثة فواضح أنها لله، وأما الرابع الخامس والثالثة السابعة فواضح للعبد في دعائه. طيب كيف انقسمت إياك نعبد وإياك نستعين نصف نصف؟ قال بعض العلم إياك نعبد لله وإياك نستعين للعبد، فالعبادة من العبد لله والعون من الله للعبد. فالعبادة لمن؟ لله، والعون من الله لمن؟ للعبد. فصار هذا نصفها لله ونصفها للعبد، فقال هذا بيني وبين عبدي، لأن العبودية من العبد لله والعون من الله للعبد. لا تنسى يا عبد الله يا مسلم أنك بحاجة إلى عون الله في كل ما تأتي وما تذر، حتى لو كان أمر يسير واضح تستطيع عليه، ترى إذا ما عانك الله ما تستطيع. لا تعتقد أنك تستغني عن عون الله طرفة عين، أبدا لا يمكن. حتى في الأمور السهلة اليسيرة اللي أنت ترى نفسك قادر عليها 100%، ما عندك شك أنك تستطيع أن تقوم بها، لا، أيضا محتاج في ذلك إلى عون الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وقوله اهدنا الصراط المستقيم يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته.
الله.
وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
لا سبيل، لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته، هل ذكرناه صح؟ ولا سبيل له إلى الاستقامة إلى الصراط إلا بهدايته، إلا ما هداك الله ما تصدق. نعم.
وقوله غير
أي هداية؟ هداية الإرشاد ولا هداية التوفيق؟ يعني أنت وأنت تقرأ الفاتحة وتدعو الله اهدنا الصراط المستقيم، تسأله أن يرشدك ولا أن يوفقك؟ أنت ماذا تريد من الله عز وجل؟ أن يدلك ولا أن يوفقك؟
هو أدلنا سبحانه وتعالى بإرسال الرسل، أرشدنا بإرسال الرسل.
طيب تذكر سعنا قلنا صح؟ نجهل كثيرا ونعلم قليلا، فإذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم يعني نسأله ماذا؟ أن يزيدنا علما، ونعلم كثيرا ونعمل قليلا، فنسأله جل وعلا إيش؟ أن يهدينا إلى إيش؟ إلى أن نعمل. فلا شك ولا ريب أنك لما تسأل الله الهداية تسأله ماذا؟ الهدايتين، أن يزيدك علما وأن يزيدك توفيقا للعمل بالعلم. ولذلك في الدعاء المأثور ومشهور، ليس بضر أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فأرنا الحق حقا يعني زدنا علما، وارزقنا اتباعه يعني وفقنا ليش؟ للعمل به. وأرنا الباطل باطلا، هل تحتاج إلى أن يريك الله الباطل باطلا؟ يعني هل تحتاج إلى أن تعرف الشر؟ فيكم؟ نعم. أنت محتاج أن تعرف الشرك وأبوابه وصوره الصغيرة وكبيرة ومداخله صح؟ ووسائله. لما؟ استنابة. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر الخير يقع فيه. اجتنب السبع الموبقات، هذا إيش هذا؟ هذا ماذا؟ هذه شرور يبينها النبي عليه الصلاة والسلام حتى نجتنبها، لأن نجتنب يعني نكون في جانب، والموبقات كيف نعرف نكون عنها في جانب وعلى نعرفها؟ لابد أن نعرفها حتى نجتنبها. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ شوف مبدئين أقول لهم، قال: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. ابن مسعود يقول: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ واضح؟ يقول: أن تجعل الله ندا وهو خلق. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليه تجارك. يسأل. وحديث حذيفة مشهور، كلام حذيفة إيش قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني. فأنت بحاجة إلى أن يريك الله الحق حقا، وأن يريك الباطل باطلا، وبحاجة إلى عون من الله عز وجل أن يرزقك اتباع الحق، وأن يرزقك اجتناب الباطل. نعم.
وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل.
واضح. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وبإرادة منهم خالفوه، يعني يريدون الباطل مع أنهم يعرفون طريق الحق. وأما الضالون فهم الذين لم يهتدوا الحق أصلا، ولو كان عندهم رغبة إيش بالعمل به لو أدركوه، لكن ما عرفوه أصلا. وكم مريد الخير لم يبلغه. إذا من هم الناجون الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين عرفوا الحق وليسوا من اللي ما عرف الحق. من هم اللي ما عرفوا الحق؟ الضالون. عيد المغضوب عليهم عرفوا الحق وبإرادتهم خالفوه، عندهم فساد بالإرادة فيريدون الباطل ما يريدون الحق مع أنهم يعرفون طريق الحق. والضالون هم الذين ضلوا الطريق ما عرفوا الحق أصلا حتى لو كان عندهم إيش إرادة ورغبة بالتمسك به. إذن من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين عرفوا الحق واتبعوه. واضح؟ عرفوا الحق واتبعوه. قال وفي قول غير مغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد. هذا الضال من هو الذي إيش عنده إيش فساد في العلم والاعتقاد، ما يعرف، ضال عن الطريق. وانحراف الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي هو سببه فساد القصد والعمل، قاصد هو أن يعمل إيش عملا سيئا مع معرفته بالحق. هذا طرف انحراف وهذا طرف انحراف. طيب الصراط المستقيم عرف الحق واتبعوه، طرفين انحراف، عرف الحق وقصد مخالفته، أو أنه ابتداء لم يعرف الحق أصلا. واضح؟ طيب.
فأول السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة.
أول السورة رحمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأوسطها هداية هدينا الصراط المستقيم، وآخرها نعمة، نعمة الله عليك يا عبد الله يا مسلم أن جعلك من المهتدين لا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. ومن هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، هذا سابقا. وإلا بعدما أظهر الله الرشد وتبين الرشد من الغي أصبح الكل الكل شيكو، قد تبين الرشد من الغي. أول النصارى ما كانوا يدرون فكانوا ضالين، لكن بعد ما تبين الرشد من الغي صار الكل مغضوب عليه. يا مغضوب عليه يا مهتدي على الصراط المستقيم، الحق تبين، قد تبين وظهر والحمد لله، فإما أن يتبعه الإنسان وإما سيكون من المغضوب عليهم، يعني عارف الحق وبإرادة من قاصدا أن يعمل السوء ويخالف الحق. نعم.
وحق العبد من النعمة على قدر حقه من الهداية،
الله،
وحقه منها على قدر حقه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله الحق وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون. فمن تحقق
أعد وحظ العبد،
وحق العبد من النعمة على قدر حقه من الهداية، وحقه منها على قدر حقه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، والنعمة والرحمة بلوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات إلهيته، فهو الإله الحق وإن جحده الجاحدون وعدل به المشركون. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين، والله المستعان.
فمن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين. ولذلك الذي ينبغي المسلم حقيقة دائما يتفكر ويتدبر ويستخرج من كنوز الفاتحة بين الحين والآخر. انظر في شأن الفاتحة، تدبر معانيها، وقرأ في تفسيرها، تجد فيها كنوز. هل تعلمون أو لا تعلمون أنها أفضل سورة في القرآن؟ أفضل سورة في القرآن على الإطلاق، ودل على ذلك حديث صحيح البخاري، أفضل ما أنزل الله عز وجل من القرآن الفاتحة. وسماها وسميت فاتحة لأن الله افتتح بها كتابه، ولأن الصلاة تستفتح بها. ومن فضلها تعدد أسماء، فاسمها الفاتحة واضح كما قلنا، وهي السبع المثاني لأنها تثنى وتكرر في الصلوات. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، مع أنها هي من القرآن لكن خصها بالذكر لأهميتها، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى العصر، وهي إحدى الصلوات، فخصها بالذكر لأهميتها، فخص الله ذكر الفاتحة لأهميتها، فقال ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. وهذا في ذكر منته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه آتاه هذه الفاتحة، وهي الشافية، وهي رقية، فيسترقى بها ويستشفى بها حتى من لدغة العقرب ونحوها تقرأ الفاتحة. ولا تصح الصلاة إلا بها، صلاة فريضة، نافلة، جنازة، استسقاء، ما تسقط الفاتحة أبدا، حتى بالنسيان، حتى بالنسيان لا تسقط، من نسي قراءتها وجب عليه أن يرجع إليها ويقرأها، وإلا لا تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج أو خداج، يعني ناقصة غير تامة. واضح؟ الفاتحة هذه كم مرة أنت يا عبد الله قرأتها وكم مرة سمعتها؟ ولا تجهل جواب السؤالين، يلا كم مرة قرأتها وكم مرة سمعتها؟ لا في حياتك يعني كلها من السودان إلى الكويت كم مرة قرأتها وكم مرة سمعتها؟ ها؟ كثير صح؟ ما يحصي ذلك إلا الله عز وجل. ومع ذلك لا يمكن الإنسان أن يسأم من قراءتها ولا من سماعها. لو كانت قصة، خبر، قصيدة، حكاية، مفاجأة، الناس تعجبت في البداية وبعدين صح؟ يعني لو واحد عندي خبر، عندي خبر، خبر فلان، أي درية. لكن هذه الفاتحة سبحان مهما يسمعها الإنسان، لو قرأت في التراويح تسمعها لو كررتها ما تسأم منها أبدا، ولا تشعر إيش بملل ولا بسامة ولا كأنها تكررت عليك، لأنها كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. القرآن أعظم كتاب أنزله الله عز وجل على رسله، وأعظم القرآن سورة الفاتحة، وهي أم الكتاب. لماذا أم الكتاب؟ لأن كل معاني القرآن يرجع إلى هذه السورة. تعرفون أنتم كيف تقرأ نشرة الأخبار؟ موجز الأنباء، ثم يقول ليش الأنباء؟ قولوا معك بالتفصيل. ترى هكذا الفاتحة تفتح أول شيء سبع الآيات هي موجز القرآن، ثم القرآن كله يا أخوان تفصيل لهذه الفاتحة. أبدا، بل تجد العجب العجاب فيها، يعني كلما تعمقت في تفسيرها وتدبر معانيها تجد العجب العجاب. التوحيد كم نوع؟ كم نوع؟ ثلاث أنواع. تجده في أول كلمة الحمد لله، التوحيد أنواع الثلاثة. فالحمد الألف واللام الاستغراق ال، والحمد معناه صفات الكمال، ولله اللام الاستحقاق، صار المعنى كل الحمد والكمال يستحقه الله عز وجل. إذن بما أنه يستحق كل الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال، إذن هو أهل لأن يعبد، توحيد الألوهية وحده لا شريك له، وهو الله الحمد لله. والله معناه إيش؟ المعبود الحق وحده لا شريك له. طيب أين الربوبية؟ أما قلنا كل الكمال يشمل ماذا؟ كمال الأفعال وكمال الأسماء وكمال الصفات. فالتوحيد بأنواع الثلاثة تجد في الحمد لله، هذا غير رب العالمين. إذا قلت الحمد لله رب العالمين، الربوبية واضح رب العالمين. ولما قال رب العالمين من هم؟ المراد بالعالمين كل من سوى الله. شوف الربوبية شملت ماذا؟ كل مخلوق من العرش إلى الفرش وما بينهم. رب العالمين سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم اسماني كريماني دالان على صفة الرحمة. الرحمن على وزن فعلان يعني ذو الرحمة الواسعة. الرحيم على وزن فعيل يعني ذو الرحمة الواصلة. والله عز وجل كما قال ابن القيم قبل قليل له الربوبية وله الألوهية، واسمه الرحمن الرحيم يتضمن صفات الإحسان والعطاء والبر. فكل ما يصدر عنه سبحانه وتعالى وما يكرم بعباده لأنه الرحمن الرحيم، يرزقهم يعطيهم شافيهم يعافيهم يسترهم يوفقهم يزوجهم، كل ما يعطيهم إيش كله إيش من آثار اسم الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إثبات المعاد، اللي هذا طالما ينساه بني آدم ينساه بنو آدم. لو أن إنسان كل ما الحمد مالك يوم الدين يتذكر مالك يوم الدين، الله يملك يوم الجزاء يوم القيامة سيحاسبنا على أسماعنا أبصارنا أبشارنا أقوالنا أموالنا أزواجنا أولادنا مسؤولياتنا، ترب مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء، يوم ينادي على رؤوس الأشهاد لمن الملك اليوم ثلاث مرات لا يجيب أحد حتى يجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار. إثبات المعاد والتذكير به. إياك نعبد إياك نستعين، هذه دعوة الرسل من أجلها خلق الله الجن والإنس وأرسل رسله وأنزل كتبه، من أجل إياك نعبد قام تقوم القيامة وتحق الحاقة، وخلق الله الجنة والنار وضرب الصراط وشرع الجهاد وحل الحلال وحرم الحرام، كل ذلك من أجل إيش؟ إياك نعبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إياك نستعين حتى تتذكر بأنك ما من حركة ولا سكون إلا وأنت بحاجة إلى عون الله عز وجل، فهو الذي يعينك وحده. اهدنا الصراط المستقيم تقدم الكلام فيها، فأنت لا يمكن أن يتحقق لك سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهداية من الله عز وجل. ومعناه دعاء عظيم أعظم الدعاء الإطلاق، أنك تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، يعني يزيدك علما ويوفقك إيش عملا ويثبتك على ذلك. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا فيه إثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذين أنعم الله عليهم من هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وفيه بيان أن العبادة لا تكون إلا بالمتابعة لرسول الله، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، فلا إله إلا الله إخلاص الدين لله محمد رسول الله المتابعة لرسول الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيه البراءة من طريقين هما بجانبي الصراط المستقيم، إما ضلال مبين عدم هداية ومعرفة للحق أصلا ما وصله، وإما غضب على من عرف الحق وفساد في إرادته يريد الباطل مع معرفته بالحق. هذا شيء سريع، وكلما تأملت في هذه الفاتحة تجد فيها عجب عجاب. تذكر دائما بأن إيش أم القرآن، كل القرآن اختصاره معانيه دعوته هذه الفاتحة اللي هي أهم الأنباء، وبقية القرآن الأنباء بالتفصيل. نسأل الله الفضل وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.